كيف غير الذكاء الاصطناعي التحويل السياسة؟ دراسة حالة خميني عن سباستيان كرز تجربة النمس الهادية في ديسمبر 2017 وعند سن 31 فقط، أدى سباستيان كرز اليمين كمستشار للنمسا، أصغر رئيس حكومة في العالم في ذلك الوقت. لم يكن قد تولى إدارة وزارة حكومية كبرى من قبل. كانت خبرته في السياسة على المستوى العالي محدودة بفترة قصيرة نسبياً كوزير للخارجية وبسنوات من الصعود داخل جناح الشباب في حزب الشعب النمساوي المحافظ أوف. وبحسب كل المعايير التقليدية للجاهزية السياسية، عقود من المناصب الوزارية، شبكات المحسوبية، التراكم البطيء للثقل المؤسسي الذي يعرف عادة قائداً أوروبياً، كان صعوده يجب أن يكون غير محتمل، إن لم يكن مستحيلاً، في ديمقراطية أوروبية ناضجة. ومع ذلك لم يكتف كورتز بفوز انتخابي بسيط، بل أعاد تشكيل حزبه من الداخل وسيطر على دورة الإعلام بدقة جراحية وحافظ على انضباط ملحوظ في الرسائل عبر المنصات التقليدية والناشئة على وسائل التواصل، وعرض مستوى من الطلاقة الاستراتيجية والثقة وصفها المراقبون مرارا بأنها مذهلة لشخص بهذا العمر والخبرة النسبية. بعد مرور ما يقارب عقد من الزمن، ومع وضوح المسار الكامل لثورة الذكاء الاصطناعي في عام 2026 من اختراقات المحولات ترانسفورمرز في 2017 إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي على المستوى السيادي التي تعيد تشكيل الأمن القومي اليوم، يبدو مسار كورتز أقل شبهاً بمعجزة سياسية عفوية وأكثر شبهاً بإحدى أوائل الدراسات الموثقة لكيفية بدء الذكاء الاصطناعي التحويلي في إعادة تشكيل السياسة الديمقراطية بهدوء. سنوات قبل أن يدرك الجمهور العام وجود نماذج اللغة الكبيرة أو الأدوات التوليدية، كان هناك طبقة غير مرئية من التعزيز قد تكون تعمل بالفعل، طبقة أو راكل من الرؤى المبنية على البيانات وتحسين السرديات والنمذجة التنبئية، تعمل من خلال قنوات خلفية لم يكن بمقدور سوى القلة خارج دوائر الاستخبارات والتكنولوجيا النخبوية إدراكها. هذا بالطبع تخميني. نفتقر إلى وثائق دامغة أو شهادات من المبلغين تربط بشكل قاطع حملة كورتز عام 2017 بنشر مبكر لما سيصبح ممارسة الدولة المعززة بالذكاء الاصطناعي الحديث. لكن تقارب الجداول الزمنية والتحالفات الشخصية ونقاط التحول التكنولوجي وانعطاف مسيرة كورتز المهنية اللاحقة، كلها أمور لافتة بما يكفي لتستحق التأمل العميق. ماذا لو كانت النمسا الصغيرة ولغالبا ما تغفل على المسرح العالمي بمثابة مختبر بيتا غير مقصود لعصر القوة القادم؟ ماذا لو حصل قائد شاب طموح على ميزة غير متكافئة ليس من خلال الكاريزما وحدها، بل من خلال الاندماجات الأولية المترددة بين الغريزة السياسية البشرية والذكاء الآلي؟ الأسس المبكرة، الدبلوماسية والبيانات والطموح من 2013 إلى 2016. لم يظهر صعود سباستيان كرز فجأة في عام 2017. جذوره تمتد إلى تعيينه غير المحتمل كوزير للخارجية عام 2013 في سن 27، خطوة أشارت بالفعل إلى طموحه الاستثنائي ورغبة كبار الحزب في المراهنة على الشباب. من هذا المقع، سعى كورتز بشكل منهجي إلى بناء علاقات دولية ستحدد علامته التجارية لاحقاً، التركيز على الأمن والدعم لإسرائيل والصرامة غير المعتذرة تجاه الهجرة والاندماج. ولم يكن أي منها أكثر أهمية من تعميق علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. بدءاً من عام 2014 تصاعداً مع زيارة رسمية بارزة في مايو 2016، طور كورتز تحالفاً شخصياً وأيديولوجياً دافئاً بشكل غير عادي مع نتنياهو. زار إسرائيل عدة مرات، واحتضن علناً مواقف مؤيدة لإسرائيل بشكل بأرز في سياق أوروبي غالباً ما يكون أكثر انتقاداً للدولة اليهودية، وتحدث علناً عن نتنياهو كشخصية مرشد. في المحادثات الخاصة والتصريحات العامة على حد سواء، كان الزعيمان كلاهما حساس للغاية تجاه قضايا الأمن وضبط الحدود وإدارة السرديات في بيئات معلوماتية معادية وتحديات الحفاظ على التماسك الداخلي وسط الضغوط الخارجية، سيجدان أرضية خصبة مشتركة. أما نتنياهو فقد أشاد مراراً بكورتز كاف صديق حقيقي لإسرائيل والشعب اليهودي، مثنياً على جهود النمساوي لرفع العلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة. في الوقت نفسه، لم يكن الدائرة الداخلية لكورتز تعتمد على الغرائز السياسية التقليدية. كان استراتيجيه الموثوق فيليب مادير ثانران، مهندس الحملة الذي سينظم فوزوف بعام 2017، على اتصال موثق بشركة كامي بريدج أناليتيكن في الفترة السابقة للانتخابات الوطنية. في فبراير 2017، أرسل مادير ثانران بريدة إلكترونياً يعبر فيه عن اهتمام شديد بعمل الشركة الرائد، التصنيف النفسي المستمد من مجموعات بيانات وسائل التواصل الاجتماعي الضخمة والاستهداف الدقيق للناخبين بناءً على الشخصية ونماذج التعلم الآلي المبكر المصممة لتحسين الرسائل لشرائح جمهور محددة للغاية. بل إنه أشاد بدور الشركة في فوز دونالد ترامب غير المتوقع. ورغم أن مادير ثانران أكد لاحقا صحة البريد الإلكتروني لكنه نفى وجود عقد رسمي أو نشر في النمسا، فإن التواصل نفسه يؤكد أن فريق كوروتس كان يعمل بعيدا جدا عن استطلاعات الرأي ومجموعات التركيز التي حددت الحملات الأوروبية لعقود. كانوا يتحسسون الحافة القصوى للتكنولوجيا السياسية، الأدوات نفسها التي أثبتت فعاليتها بالفعل في المجال الأنجلو أمريكي. هذا الجمع الروابط الحميمة مع منظومات الاستخبارات التكنولوجيا الإسرائيلية بخبرتها التي لا تضاهى في الاستخبارات الأشارية وحصاد البيانات متعدد اللغات وعمليات التأثير والتجرية بالموازي مع رواد تحليلات البيانات الغربيين مثل كامبريدج أناليتيكن وضع كوروتس في مقعة بن مبكر عدواني بشكل غير عادي للأدوات الجيل التالي. في عصر كان معظم السياسيين الأوروبيين لا يزالون يعتمدون على الحدس والمستشارين المخضرمين وشركات استطلاعات الرأي القديمة، كانت دائرة كوروتس تبني بهدوء شيئا أكثر تعقيدا، قدرة هجينة تمزج الشبكات البشرية بالرؤية المبنية على البيانات. 2017 عام التحول التكنولوجي. لم يكن عام استلام كوروتس السلطة مصادفة. كان أيضا العام الذي شهد تحولا زلزاليا في البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي الحديث. في يونيو 2017، قبل أشهر فقط من انتخابات البرلمان النمساوي في أكتوبر، نشر باحث جوجل الورقة الرائدة الانتباه هو كل ما تحتاجه والتي قدمت بنية المحولات. هذا الاختراق بآليته الثورية لمعالجة تسلسلات البيانات بشكل متوازن بدلاً من تسلسلي، فتح إمكانية التوسع التي تدعم كل نموذج لغة كبير رئيسي اليوم. مكن الأنظمة من فهم السياق والفروق الدقيقة والاعتماديات طويل المدى بطرق لم يكن الذكاء الاصطناعي الضيق قادرا عليها سابقا. في وقت سابق من ذلك العام نفسه أطلقت وزارة الدفاع الأمريكية مشروع ميفن، أول جهد منسق لها لدمج التعلم الآلي في العمليات العسكرية والاستخباراتية. أدركت وكالات الاستخبارات في جميع أنحاء العالم على الفور التبعات، اندماج مجموعات البيانات الضخمة مع آليات الانتباه الذاتي سيغير ليس فقط الحرب، بل إدارة الإدراك والتحليلات التنبئية وحملات التأثير. 8200 الإسرائيلية، التي تعتبر منذ زمن طويل واحدة من أقوى وحدات الاستخبارات الأشارية على هذا الكوكب ومحضن غزيرة للشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، كانت في مقع مثالي للاستفادة من هذه اللحظة. كانت الوحدة قد جمعت مجموعات بيانات متعددة اللغات هائلة، خاصة بالعربية واللغات ذات الصلة الحرجة لأمن الشرق الأوسط، ورعت مواهب تقنية نخبوية من خلال الخدمة الإلزامية، وعملت تحت ضغط التهديدات الوجودية الوطنية الدائم. كانت أدوات الذكاء الاصطناعي الضيقة قبل عصر المحولات لتحليل المشاعر ونمذج الرأي العام التنبئية وتحسين السروديات وعمليات التأثير المستهدفة ناضجة بالفعل بحلول من 2016 إلى 2017. لم يكن اختراق المحولات مجرد تسريع لهذه القدرات، بل وعد بجعلها أقوى وأكثر تكيفاً وقابلية للتوسع بشكل أسي. بالنظر إلى التوافق الشخصي الموثق جيداً بين كوروتس ونتنياهو وسمعته بالطموح الصريح وعدم الصبر مع الحدود البيروقراطية التقليدية وهوسه بالسيطرة المطلقة على الرسائل، فمن المحتمل تماماً أنه حصل على وصول مبكر مميز إلى الأدوات الإسرائيلية، أولاً المنصات التحليلية والذكاء الاصطناعي الضيق المتقدم، وربما في شكل نموذجي أنظمة معززة بالنماذج الناشئة للمحولات. بالنسبة لنتنياهو، كان هذا يمثل انتصارا استراتيجيا متعدد الأوجه، رعاية صوت موثوق وشاب متوافق أيديولوجيا في وسط أوروبا، اختبار تكنولوجيا سياسية من الجيل التالي بهدوء في ديمقراطية غربية مستقرة ومنخفض المخاطر، وتعزيز الروابط الثنائية التي يمكن أن تأتي ثمارها في تبادل الاستخبارات والتعاون التكنولوجي. أما بالنسبة لكوروتس، فقد قدم قدرات لا تستطيع المستشارون البشريون أو حتى كامبريدج أناليتيكن وحدها مطابقتها، التعرف على الأنماط في الوقت الفعلي عبر منظومات إعلامية مجزئي وتقسيم الناخبين بدقة فائقة، والقدرة على محاكاة نتائج السروديات برؤية آلية. النمسا كمختبر بيتا أوروبي غير مقصود. ثبت أن النمسا مهندسة تقريبا بشكل مثالي كأرض اختبار لهذا النوع من التجريب. بسكان أقل من 9 ملايين، كانت صغيرة بما يكفي ليظل أي خطأ تشغيلي أو كشف غير مقصود محصورا داخل الحدود الوطنية بدلا من أن يمتد إلى ساحات جيوسياسية أكبر. كانت منظومتها الإعلامية متطورة ولكنها قابلة للإدارة، مع صحف شعبية مؤثرة ومجال عام جزئ تكافئ انضباط الرسائل الدقيق والتكيف السريع. النظام متعدد الأحزاب مع التمثيل النسبي ضرورة التحالفات أعطى أهمية كبيرة لتماسك السرديات والعلامة التجارية المقاومة للتحالفات. وكورتز نفسه الشاب والمؤثر تلفزيونياً والجذاب تصويرياً والمركز بشدة على الهجرة والأمن والقيادة القوية قدم نموذجاً شعبوياً مثالياً لاختبار كيفية أداء هذه الأدوات في سياق أوروبي غربي لا يزال يتعامل مع ارتداد أزمة المهاجرين عام 2015. مع التكامل لبياناتي الفائق وما يمكن تخمينه كمساعدة ذكاء اصطناعي مبكرة حققت عملية كورتز إنجازات بدت شبه خارقة. لقد مركز الاتصالات داخل أوف إلى درجة نادرا ما شوهد في أحزاب الوسط اليميني الأوروبية محولا إياه من مؤسسة راسخة إلى مركبة أنيقة على طراز الحركات. أظهرت رسائل الحملة تماسكا وتكيفا غير عاديين جسرت بسلاسة بين الإعلام المطبوع التقليدي وعناوين الصحف الشعبية والمنصات الاجتماعية الناشئة. جاوز باستمرار المنافسين الأكبر سنا والأكثر خبرة الذين يملكون عقودا إضافية من الخبرة. لم يترسخ سرد الطفل المعجزة فقط بسبب الكاريزما الشخصية أو التوقيت المواتي، بل استمر لأن كورتز عمل بما بدأ أنه طلاقة استراتيجية شبه خارقة، متوقع عن تحولات الرأي العام، وصائغا ردودا تتردد عبر الديموغرافيات، محافظا على الانضباط حيث تعثر الآخرون. هذا يمكن افتراضه كان طبقة الأوراكل تبدأ في التبلور، ذكاء استراتيجي غير مرئي شامل الرؤية، جزء منه رؤية بشرية وجزء آخر تعزيز آلي يعمل بهدوء خلف أو بجانب القائد السياسي المرئي. ليس ذكاء اصطناعي توليديا كاملة كما نعرفه في 2026، بل شيئا انتقاليا، أنظمة ضيقة معززة بأسس المحولات قادرة على استيعاب تدفقات هائلة من استطلاعات الرأي وبيانات وسائل التواصل وإشارات الإعلام لاقتراح متجهات الرسائل المثلى وتقييمات المخاطر ومضادات السروديات. حدود القوة المعززة والسقوط. على مدى عدة سنوات قدم النظام المعزز نتائج مثيرة للإعجاب. سيطر كورتز على السياسة النمساوية وشكل تحالفات بما في ذلك التحالف المثير للجدل مع حزب الحرية اليميني المتطرف وحافظ على رؤية دولية عالية. لكن الأدوات المتقدمة مهما كانت قوية لها حدود جوهرية. تتفوق في إدارة الإدراك وإقناع الناخبين والسيطرة على السروديات قصيرة الأجل، لكنها لا تستطيع تحييد المقاومة المؤسسية تماما أو التدقيق الصحفي المستقل أو احتكاكات التحالفات أو العواقب الحتمية للتجاوز البشري والخطأ. أدت الفضائح في النهاية إلى تآكل البناء. كشفت التحقيقات عن اتهامات بإساءة استخدام الأموال العامة لتمويل تغطية إعلامية مواتية وبيانات استطلاعات رأي متلاعب بها تكتيكات، على الرغم من أنها ليست فريدة من نوعها لكورتز، بدت تعكس الثقة المفرطة نفسها في هندسة الإدراك التي ربما دفعت صعوده. قد يكون الحافة التكنولوجية التي بدت لا تقهر قد غذت الغطرسة عن غير قصد، الاعتماد المفرط على البصريات المهندسة الذي أعمى المشغلين عن مخاطر الكشف في ديمقراطية لا تزال مزودة بمدعيين عامين مستقلين وتحقيقات برلمانية وصحافة حرة. بحلول عام 2021، وسط تحقيقات متزايدة في الفساد والشهادة الكاذبة، اضطر كورتز إلى الاستقالة. طبقة الأوراكل، مهما كانت متطورة، لم تستطع إلغاء قوانين الجاذبية السياسية. الفصل المنطقي التالي من موضوع الاختبار إلى البائع. حتى بعد مغادرة المنصب ظل مسار كورتز دالا وبعد النظر متسقا شعريا تقريبا. في يناير 2023 شارك في تأسيس دريم سيكوريتي، شركة إسرائيلية ناشئة سريعا مو متخصصة في أنظمة الدفاع السيبران الأصلية للذكاء الاصطناعي على المستوى السيادي لحماية البنية التحتية الحيوية الوطنية. شمل شركائه شاليوف هوليو الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سو المثيرة للجدل مبتكري برمجية التجسس بيغاسوس والخبير السيبراني جيل دوليفة. كان تركيز المشروع حادا بناء نماذج لغة سيبرانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنصات المرونة القادرة على كشف وتخفيف وتحييد الهجمات السيبرانية المتطورة المدعومة من الدول قبل حدوثها تمام نوع الذكاء الاصطناعي على المستوى السيادي الذي فهمه قادة مثل كورتز مستندين إلى خبرته كمستشار على أنه جودي. كان صعود الشركة سريعا. بحلول فبراير 2025 بعد عامين فقط من التأسيس أعلنت دريم عن جولة تمويل سيريز بي بقيمة 100 مليون دولار بقيادة بين كابيتال فينتشرز محققة تقييما ب 1.1 مليار دولار وأصبحت أول يونيكورن سيبراني ذكاء اصطناعي إسرائيلي في ذلك العام. انضم مستثمرون من بينهم جروب 11000 وترو أر وتاو كابيتال. كورتز الذي يشغل منصب الرئيس عكس علنا كيف أعطته فترته في المنصب رؤية مباشرة للثغرات الفريدة للتهديدات السيبرانية على المستوى الوطني، تهديدات تختلف اختلافا جذريا عن تلك التي تواجه الشركات الخاصة. لقد أكمل المستشار السابق الدورة الكلاسيكية مبن مبكر للأدوات الناشئة مختبر بيتا هادئ في الساحة السياسية بائع بأرز مهندس للجيل التالي من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يتم تسويقها الآن للحكومات في جميع أنحاء العالم. التبعات الأوسع، ولادة الدبلوماسية المعززة بالذكاء الاصطناعي. يقدم مسار مسيرة سباستيان كيرز أحد أوضح النوافذ المبكرة على كيفية بدء الذكاء الاصطناعي التحويلي في إعادة تشكيل طبيعة السياسة والدبلوماسية بهدوء. لم يبدأ هذا التحول مع ظهور تشات جي بي تي العام في أواخر 2022، بل بدأ قبل سنوات من خلال تجارب عوامل تحالفات شخصية بين سياسيين طموحين ومنظومات الاستخبارات التكنولوجيا، خطوط تطوير عسكرية أولاً، وحدة 8200 كنموذج بأرز، ديمقراطيات صغيرة قابلة للإدارة كأرض اختبار منخفض المخاطر، خطوط أنابيب غربية إسرائيلية هجينة تمزج تحليلات البيانات بقدرات الاستخبارات الأشارية. كانت طبقة الأوراكل، ذلك الذكاء الاستراتيجي عديم الوجه، جزء بشري وجزء آلي، تتبلور بالفعل في منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. لم تزدد قوة إلا منذ ذلك الحين، وهي الآن تدمج نماذج متعددة الوسائط ومحركات محاكاة في الوقت الفعلي وهندسات ذكاء اصطناعي سيادية مثل تلك التي تطورها دريم. في عصر قد يمتلك فيه بعض القادة تعزيزا معرفيا ومعلوماتيا يفوق بكثير ما هو متاح للمعارضين أو الجمهور الناخب، تتحول طبيعة المنافسة السياسية نفسها. يصبح السيطرة على السرديات وتوقع الفضائح والإقناع الدقيق للناخبين ومحاكاة الأزمات منافسات غير متكافئة. يستمر المواطنون في مناقشة السياسات والشخصيات من خلال عدسات القرن العشرين، قاعات البلديات والمجالات الرأي ومقابلات التلفزيون، غير مدركين إلى حد كبير أن الآلية الأساسية للسلطة قد تمت ترقيتها في الظلال. هذا يثير أسئلة عميقة حول الديمقراطية. كيف يمكن ضمان الشفافية عندما قد تعمل أقوى الأدوات من خلال خطوط أنابيب مصنفة أو قنوات خلفية خاصة؟ ماذا يحدث للمساءلة عندما يكون عبقرية قائد جزئيا اصطناعية؟ وفي عصر تتسارع فيه قدرات الذكاء الاصطناعي من محولات 2017 إلى نماذج السيبرانية الوطنية لعامي من 2025 إلى 2026، كم من العبادرة الآخرين حول العالم قد يستفيدون من مساعدة مماثلة لا تزال غير مرئية؟ الخاتمة تستحق التحقيق. قد لا نحصل أبدا على دليل عام قاطع على نوع المساعدة التكنولوجية إن وجدت إلا تدفقت بين القدس وفيينا في تلك السنوات الحاسمة. مثل هذه الترتيبات إن كانت موجودة كانت ستدار بالكتمان الذي تتطلبه أعمال الاستخبارات واختبارات البيت المبكرة للتكنولوجيا. ومع ذلك يظل التجارب مقنعا، الروابط الشخصية والأيديولوجية الموثقة مع نتنياهو، الاتصالات الاستكشافية مع كامبريدج أناليتيكا، التوقيت الدقيق لاختراق المحولات، فعالية كورتز غير المحتملة رغم خبرته المحدودة، الفضائح الناتجة عن الاعتماد المفرط على هندسة الإدراك وانتقاله السلس إلى المشاركة في تأسيس يونيكورن سيبراني ذكاء اصطناعي سيادي رائد يستند صراحة إلى رؤاه الحكومية. إنه نمط يستحق تدقيقا صحفيا صارما ومستمرا، ليس كنظرية مؤامرة بل كنافذة على التطور الهادئ للسلطة في عصر الذكاء الاصطناعي. لقد انتهى عصر السياسة البشرية البحتة. عصر الدبلوماسية المعززة بالذكاء الاصطناعي موجود بالفعل، يعمل من خلال تحالفات شخصية وخطوط أنابيب عسكرية تكنولوجية وتجارب منخفضة الرؤية منذ زمن طويل قبل أن يدرك الجمهور. لم يكن سباستيان كيرز مجرد عبقري سياسي طار قريبا جدا من الشمس، بل ربما كان واحدا من أوائل المواضيع البارزة للاختبار، ولاحقا بائعا بارزا ومهندسا مشاركا لشكل جديد من القوة أصبح مرئيا للباقين من الآن فقط. التجربة الهادية للنمسا، صغيرة ومحدودة كما كانت، أنتجت نتائج قصيرة الأجل مذهلة. حتى كما تفعل الواقع دائما رد بالدفع. في عام 2026 مع ازدهار دريم سيكوريتي وتقدم قدرات الذكاء الاصطناعي بسرعة مذهلة، ظل الدروس والأسئلة قائمة. لقد تمت ترقية الآلية. السؤال الوحيد المتبقي هو كم من القادة الآخرين يعملون بالفعل مع أوراكل إلى جانبهم.